وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق معنا في الدرس الماضي من شرح زاد المستقنع الشرط الأول من شروط البيع، وهو التراضي. الشرط الثاني وهو كون العاقد جائز التصرف. والشرط الثالث وهو إباحة النفع. الشرط، هذه 3 شروط. اليوم إن شاء الله نأخذ 3 شروط أيضا، وهي الملك، أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، والقدرة على التسليم بأن يستطيع الإنسان يسلم المبيع، والعلم بالمبيع الشيء الذي يباع. الشرط السابع ربما ما يتيسر نأخذه في هذه المحاضرة. هذه الأشياء اللي سبقت معنا، التراضي، وقلنا المكره إما بحق يصح بيعه أو بغير حق لا يصح بيعه، قلنا العاقد إما جائز تصرفه الحر المكلف الرشيد، والمكلف يشتمل على البالغ والعاقل، وقلنا العين إما لا نفع فيها فلا يصح بيعها، فيها نفع محرم لا يصح بيعها، فيها نفع مباح للحاجة فقط لا يصح بيعها، فيها نفع مباح مطلقا فهذه هي التي يصح بيعها. طيب، البائع إما أن يكون مالكا فيصح بيعه. أنت تبيع سيارة، حقتك سيارتك وبعتها، البيع صحيح ولا لا؟ البيع صحيح. أو قائم مقام المالك فيصح بيعه أيضا. يعني إيش قائم مقام المالك؟ فيها أمثلة، مثل الوكيل، وكلت فلان، قلت يا فلان أوكلك أن تبيع سيارتي، باع السيارة هذا الوكيل، يصح بيعه ولا لا؟ وهي سيارتك، ما هي سيارته، هي سيارتك أنت، بس أنت وكلته فيصح البيع. واضح؟ كذلك الوصي، من أمثلته قلنا الوكيل، من أمثلته قلنا إيش؟ الوكيل والوصي، فيصح بيع الوكيل ويصح بيع الوصي. كذلك القاضي يقوم مقام المالك في بعض المسائل. الوكيل والوصي، وكذلك القاضي. القاضي يقوم مقام البائع في بعض المسائل، مثل ما سبق معنا في مسألة إذا واحد عليه ديون ورفض يسدد والقاضي باع أملاكه، فهذا كله قائم مقام المالك فيصح بيعه. الفضولي من هو؟ الفضولي ليس بمالك ولا قائم مقام المالك، يعني غير مأذون له في البيع، لا هو بيبيع ملكه ولا هو يبيع ما أذن له فيه. إذا باع الشيء الذي لا يملكه لا يصح. طيب إذا اشترى، كيف فضولي في الشراء؟ يعني خلينا نوضح لكم البيع. البيع، أخذت الكتاب حقي ورحت بعته في السوق، كتاب حقي يا أخي بعته، البيع صحيح؟ قال لك لا، البيع لا يصح، باطل. طيب أنت نزلت السوق واشتريت كتاب لي بدون ما أنا أطلب منك، انتبه، أنت نويت بهذا الشراء أن يكون، أن يدخل الكتاب في ملكي، ما نويت بهذا الشراء أنك أنت تتملكه وبعدين تعطيني إياه هدية أو تبيعه لي، لا، أنت نويت بهذا الشراء أن يدخل الكتاب في ملكي وأنا أتحمل أنا الثمن هذا الشراء. نويت بشرائك لهذا الكتاب أن إيش؟ الكتاب يصير ملكي وإني أنا اللي أتحمل الثمن. فهل يصح؟ فيه تفصيل. الآن يذكر المؤلف هذه المسألة، بس سبقت هذه الآن. الشرط الرابع قالوا أن يكون البيع من مالك للسلعة أو من يقوم مقامه، مثل قلنا الوكيل والوصي والقاضي في بعض المسائل. بالنسبة للفضولي اللي هو لا هو مالك ولا هو مأذون له، إن باع ملك غيره لم يصح البيع. قال المؤلف: فإن باع ملك غيره بلا إذنه طبعا لم يصح البيع. أخذت كما قلنا للتوضيح مرة أخرى، عندي كتاب زاد المستقنع حقي يا أخي ملكي، وأنت أخذته للسوق وبعته، ما حكم البيع؟ ها، ما حكم البيع شيخ؟ لا يصح البيع. تمام. طيب إذا أنت نزلت السوق وحصلت كتاب واشتريته لي، عشان تدخل بهذا الشراء الكتاب على ملكي وأنا اللي أتحمل ثمنه. له صورتان، الصورة الأولى أن تبيعه بعين مالي، تأخذ فلوس، أنت معاك فلوسي، أنا مخلي لك وديعة مثلا، خلي معك 100 ريال وديعة أمانة عندك حقتي، ولما نزلت السوق حصلت كتاب، قلت لراعي المكتبة أشتري منك هذا الكتاب بهذه ال100 ريال، بهذه ال100 ريال. البيع غير صحيح لأنك قاعد تتصرف في مال لا يجوز لك أن تتصرف فيه، سواء كانت فلوس أو حتى لو مثلا أنا مخلي معاك جوالي أمانة عنده، رحت السوق وحصلت كتاب زين، قلت الشيخ الكتاب أهم عنده من الجوال، فقلت أشتري هذا الجوال أشتري هذا الكتاب بهذا الجوال، جعلت الجوال ثمنا، فلا يصح البيع أصلا، هذا بيع فاسد. طيب لو اشتريت في الذمة، أنتوا عرفتوا الفرق بين عين المال مثل هذه ال10، هذا الجوال هذه بعين المال، والشراء في الذمة مثل أن يقول والله أشتري منك هذا الكتاب ب100 ريال، ما قال بهذه المئة، 100 ريال كذا في الذمة، تثبت 100 ريال في الذمة. أنت الآن نازل السوق وقاعد تشتري كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع مثلا بنية أنه يكون الكتاب لي، قلت له أشتري هذا الكتاب ب100 ريال ولا جبت اسمي، فهذا يصح، ما قلت أشتري العامر، هذا يصح. لكن هل يصح ويكون ملك لي ولا يصير ملك لك أنت؟ نقول في تفصيل، إذا أجزت أنا، أنت جيتني بالكتاب قلت أبشرك شريت لك الكتاب، هذا أجازه، وأجازه يعني أمضاه وأذن فيه، فإذا أنا أجز قلت الله يبارك فيك ممتاز خلاص موافق أنا، صح العقد ويصير الكتاب ملك لي أنا، صح له، له هذا أنا اللي هو المشترى له، ها المشترى له اللي أنت اشتريت الكتاب له اللي هو أنا. إذا لم أجزه، لم أجزه قلت لك لا يا أخي أنا ما أبغى الكتاب هذا، على كيفك تشتري لي، ما أبغى، لم أجز، هل البيع يبطل؟ قال لك لا ما يبطل البيع، لكن يصح البيع ويكون الكتاب إيش لك أنت يا صالح ولا سعيد اللي أنت رحت اشتريت الكتاب، فهو على كل حال صحيح هنا إذا كان في الذمة ولم تسميه في العقد، يعني ما ذكرت، ما جبت اسمي، قلت والله اشتري هذا الكتاب العام في الذمة يصح. هل يكون لي؟ إذا أجزت يكون لي، إذا لم أجزه ولم أوافق يكون الكتاب لك. واضح؟ واضح يا شباب ولا ما هو واضح؟ واضح ولا ما واضح يا شباب؟
واضح واضح يا دكتور.
طيب هذه كلام المؤلف، هذا كلام المؤلف، فإن باع ملك غيره، هذه الصورة الأولى، إن باع ملك الغير لا يصح طبعا بلا إذنه كما قلنا، إن باع ملك غيره بلا إذنه ها لم يصح. طيب وإن اشترى له في ذمته، في الذمة ما هو في إيش، ما هو اشترى له في ذمته يعني في الذمة وليس ها وليس بمعين، يعني قلت اشتري الكتاب ب100 ريال بدون تحديد وبدون إذن طبعا، إذا بإذن خلاص واضح الأمور، ولم يسمه في العقد، أنا ما وكلتك يا أخي حتى تقول هذا اشتري هذا الكتاب لعامر، لا تجيب اسمي ولا تجيب طاري اسمي في العقد، إذا جبت اسمي العقد باطل خلاص، ولم يسمه في العقد، ما الحكم؟ قال لك صح له اللي هو العامر المشترى له بالإجازة، يعني إذا أجزته قلت أجزت هذا العقد، وإذا ما أجزته ولزم المشتري بعدمها ملكه اللي هي الحالة الثانية هذه، ها إذا لم أجزه، إن لم يجزه صح لك أنت ولزمك البيع أنت، ما تقول والله خل البيع باطل، لا البيع صحيح، بس لك الكتاب تاخذه انت الله يبارك لك. واضح يا شباب؟ طيب، بما انه الملك شرط لصحه البيع، مو احنا الان قاعدين نتكلم في الشرط الرابع من شروط صحه البيع، وهو ان يكون من مالك او من يقوم مقامه، صح ولا لا؟ صح. طيب، سيتكلم المؤلف عن مسائل لا يتحقق فيها شرط الملك. الآن أول حاجة قبل ما تشوفوا هذا الكلام اللي قدامكم، قبل هذا شرط الملك يشمل الأراضي ولا ما يشملها؟ يعني إذا بعت أرض ما تملكها يشملها، نفس الكلام السابق، إذا بعت أرض ما تملكها فالبيع باطل بدون إذن صاحبها طبعا. طيب، في مسألة سبقت ذكرها المؤلف في كتاب الجهاد، وهو أن المسلمين إذا فتحوا بلدا عنوة، يعني إيش فتحوا بلدا عنوة؟ يعني بحرب وبقتال، فهذه البلد يحق لإمام المسلمين ولي الأمر أن يجعلها وقفا، أن يجعلها إيش؟ وقفا على المسلمين. طيب، هل الوقف يجوز بيعه؟ لا، الوقف ما يصح بيعه. وإذا كان وقف على المسلمين، فإذا أنت في يدك أرض من هذه الأراضي الموقوفة على المسلمين، هي في يدك صحيح تسكن فيها وتزرعها، هل هي ملك لك؟ لا، هي ليست ملك لك، لأن ولي الأمر قد جعلها وقفا على المسلمين. وبناء على ذلك الأراضي التي فتحت عنوة ووقفها إمام المسلمين، بيع الأرض فيها لا يصح، لأنه بيع ما لا يملك، لأن هذه أرض حقة المسلمين ما هي حقتك حتى لو كانت في يدك. طيب، هل يجوز انك تبيع البناء اللي على الارض؟ نقول نعم، لان الوقفيه في الحقيقه مختصه بالارض وليست بالمسكن اللي عليها، اذا بنيت عليها شيء بيعه ما في مشكله، انما الممنوع انك تبيع الارض نفسها. ولهذا المؤلف قال، ايش قال المؤلف رحمه الله؟ خلينا نحط لون اصفر، قال لك ولا يباع غير المساكن. أما المساكن، ها، غير المساكن، المساكن يجوز بيعها، المساكن يجوز بيعها، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة فتحه المسلمون بقتال وجعله ولي الأمر وقف على المسلمين. وذكر لك أمثلة، قال لك أرض الشام ومصر والعراق، لأنها إيش؟ لأنها مما وقفه عمر رضي الله تعالى عنه على المسلمين. هل يجوز إجارتها هذه الأراضي، الأرض التي فتحت عنه، هل يجوز نأجرها؟ نعم، ما في مشكلة، المستأجر الأرض هذه هل تجوز إجارتها؟ نعم تجوز إجارتها، لأنه حتى لو لم تكن مملوكة فإن منفعتها مملوكة، والوقف يجوز تأجيره. ولهذا قال المؤلف بل تؤجر، يعني تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها. إذا تلخص عندنا، في الأرض اللي فتحت بقتال، فتح المسلمين بقتال وجعلها إمام المسلمين وقفا، الذي يمنع فيها بيع الأرض، والذي يجوز فيها بيع المساكن وتأجير الأرض. ولذلك ممكن نزيد هنا مسألة إضافية، نزيد مسألة إضافية هنا، وهي إيش؟ شوف، أضفنا مسألة بيع إجارة الأرض تصح، طيب باقي إجارة المساكن، وكان عندنا بيع المساكن، نقول من باب أولى يجوز إجارة المساكن ويجوز إجارة الأرض. واضح يا شباب ولا ما هو واضح؟ ما بشر عشان الأمور واضحة. طيب، الحمد لله. نأتي الآن إلى مسائل أخرى تتعلق بإيش؟ ببيع ما لا يملك. شوف، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. فهذه الأشياء ليست ملكا لك. الماء، حتى لو مثلا خلنا نفترض، نبدأ بالمسألة الأولى حسب ترتيب المؤلف، مسألة بيع البئر. قال المؤلف: ولا يصح بيع نقع البئر. مش قال؟ قال: ولا يصح بيع نقع البئر. الآن يا طويل العمر، عندك أرض، بس ما ادري ايش فيه، الشاشة فصلت. طيب، المؤلف يقول: ولا يصح بيع نقع البيت. الشاشة عندكم طلعت ولا اختفت؟ طيب، عز وجل من المياه الجوفية ولا من مياه السيول ولا خلاص. هذا الماء الموجود في البئر أنت لا تملكه قبل حيازته، وبما أنك ما تملكه فما يجوز تبيع الموية وهي داخل البئر. فتلخص عندنا في بيع البئر المسائل الآتية، تلخص عندنا بيع البئر تبعا للأرض يصح، تقول أبيعك هذه الأرض ويدخل فيها البئر يصح، تبيع البئر نفسه يصح، لكن تبيع الماء الذي في البئر لا يصح لأنك لا تملك، وأنت تملك البئر. الموية اللي تيجي من عند الله هذه ما هي ملك لك حتى تحوزها تخرجها. طيب بيع الماء بعد استخراجه من البئر، أخذ طلعته من البئر وحطيته في قوارير، حطيته في براميل، حطيته في وايت، حطيته في جراكل، ها؟ جوالين إلى آخره، يصح لك أن تبيعه. إذا عرفنا إيش معنى ولا يصح بيع نقع البئر، الموية المنقوعة في البئر، الموية المنقوعة في البئر، الموية الموجودة في البئر قبل أن تخرجها. واضح يا شباب ولا مو واضح؟ طيب قال لك ولا ما ينبت في أرضه من كلا وشوك. شوف الشيء اللي ينبت في أرضك في شيء أنت زرعته بنفسك، هذا تملكه ويصح لك أن تبيعه. في شيء نبت بغير فعلك، نزلت أمطار وما شاء الله طلعت أعشاب عندك، وأرضك غير مسورة وغير محوطة، وجيرانك معهم أغنام يرعون الغنم ويدخلون في العشب اللي في أرضك يأكلون، يجوز؟ نعم يجوز، خلاص يجوز. هل النبات هذا اللي نبت من آثار المطر يصير ملك لك وتقدر تبيعه؟ لا، لا يكون ملك لك إلا إذا أخذته قصيته وحطيته عندك تملكه، نعم. لكن مجرد أنه نزل مطر ونبت في أرضك نبات لا يكون ملك لك، فيجوز لأحد أنه يدخل يأخذه، ويجوز لأحد أنه يرعى الأغنام فيه إذا ما كنت حطيت سور على هذه الأرض. أما إذا حاط أنت سور فما أحد يقدر يدخل هذه الأرض إلا بإذنك. ولهذا قال المؤلف ولا ما ينبت في أرضه، يعني لا يجوز لك أن تبيع ما ينبت في أرضك من كلأ الأعشاب شوك. ويملكه آخذه، يعني إذا واحد أخذه من هذه الأرض كلأ والعشب ما دام الأرض غير مسورة فإنه يصح له أن يدخل، يجوز له أن يدخل ويملك هذا العشب إذا أخذه. واضح ولا لا يا شباب؟ هذا بالنسبة لهذه المسألة. إذن المؤلف الآن ذكر لنا مسائل تتفرع على شرط الملك، ذكر لنا إيش تصرف الفضولي الذي يبيع أو يشتري بغير إذن وعرفنا التفصيل فيها، وبيع الأراضي الموقوفة التي فتحت عنوة أي بقتال وقفها ولي الأمر على المسلمين، وبيع الماء والكلاء في الأرض وعرفنا فيها التفصيل. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شرط خامس من شروط صحة البيع، وهو قوله القدرة على التسليم. وشرحنا شرح موجز فيما سبق، ما تقدر تبيع الشيء حتى لو كان ملكك إلا إذا كنت تقدر على تسليمه للمشتري، أما تبيع لي شيء وأنت ما تقدر تسلمه لي فهذا لا يصح. مثل عليه المؤلف بأمثلة، قال لك مثل عبد آبق، رجل عنده عبد والعبد عبد هذا آبق يعني هرب العبد ويروح يبيعه، طيب أنت ما تقدر تسلمه للمشتري لا يصح البيع. كذلك بعير شارد معه بعير، الرجال ملكه وشرد البعير، قال يا فلان ايش رايك ابيعك البعير الشارد، يمكن تقدر تجيبه والحمد لله تصير كسبان، ويمكن ما يقدر يجيبه ويخسر، لا يصح بيع البعير الشارد. ليش ما يصح؟ لانه غير مقدور على تسليمه، ومن شرط البيع القدرة على التسليم. كذلك الطير في هواء، فهو يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق، هذا واحد، وشارد اللي هو البعير الشارد اثنين، والطير في الهواء، وهذا ثلاثة معك. حمامة وطارت منك وهربت، لا يصح أن تبيعها. إذا والله رجعت بالسلامة بيعها، لكن ما يصح تبيعها وهي طائرة في الهواء. لكن لو كانت في القفص، وحتى لو القفص كبير شويتين لكن مكان محصور، فيصح أن تبيعه. الرابع، والسمك في الماء. خلاص، وليس المقصود السمك في الماء مثلا في الحوض، لا، المقصود السمك في الماء مثلا في البحر أو في النهر. صدت لك سمك ونطت في البحر، هربت منك، لا يصح بيعه. واضح؟ حتى تحوزه وتبيعه وأنت قادر على تسليمه. طيب، المسألة اللي بعدها ذكرها المؤلف في نفس الشرط، بيع المغصوب. انتبه للمغصوب وليس المعصوب. المعصوب يصح بيعه، المعصوب والفول كله يصح بيعه، لكن نتكلم عن المغصوب. ايش الفرق بين المغصوب والمعصوب؟ ها يا شباب، وش هو المغصوب؟ المغصوب مثلا شخص عنده أرض، وجاء واحد بالقوة والنفوذ والقهر وطلعه من أرضه، قال بتوكل على الله، ما لك عندنا شيء، أنا بسكن هنا بالقوة. فرفع دعوة وقدم شكوى في الشرطة، ومشت المعاملة في القضاء، وحددوا موعد للجلسة، والرجال بس مسكين الأرض حقته، بس مضيع الصك، وذاك تسوح إلى وطلع صك جديد، ويعني شغلة ملخبطة. جاء المحامي قال له اسمع، أنا أشتري منك هذه الأرض المغصوبة، وأنا بمشي في إجراءات القضية، بشتريها منك برخص، إن والله كسبت القضية استفدت، وانت الحمد لله قد اخذت فلوس، يعني ما امورك طيبه، وين ما كسبت القضيه انت اخذت فلوسك، هل يصح هذا البيع؟ قال لك لا، ما يصح بيع المغصوب. المغصوب غير مقدور على تسليمه، الان لما المحامي اشترى منك الارض هذه، هل تقدر تسلم الارض له؟ لا، ما تقدر تسلمها له. اذا البيع باطل. لكن هذا المغصوب قد يبيعه لغاصبه، فيصح البيع. كيف لغاصبه؟ الرجال اللي غصب الأرض، يوم رفعت عليه قضية في المحكمة، اتصل عليه قال تعال نجلس نتفاهم. جيت جلست معه، قال والله شوف، الصراحة أنا عارف أن الأرض أرضك، ولكني أنا الشيطان ضحك علي، وأنا بنيت عليها الآن مباني، ولو بهد المباني بأخسر خسارة كبيرة، فأنا طالبك طلبة، تراني أنا تائب إلى الله من اللي سويته، بس اني طالبك انك تبيعني هذه الارض تكفى، وحب خشمك وحب راسك. قلت والله يا رجال خلاص ابيع لك الارض. فبعت الارض للغاصب نفسه، يصح البيع ولا لا؟ نعم، بعت الارض للغاصب نفسه، يصح البيع ولا لا؟ يصح البيع، لانه مقدور على التسليم ولا ما مقدور؟ راح تسلم الأرض ولا ما راح تسلم؟ راح تسلم، أصلا هو مستلم أصلا، فيصح البيع لهذا الغاصب، لأنه مقدور على إيش؟ على التسليم. واضح؟ المسألة الثانية، تروح لرجال نافذ صاحب سلطة قوية، لو درى الغاصب أن ذي الأرض ملكه ما طب فيها ولا فكر يغصبها، هو ما شاف ان الارض ملكك انت ضعيف غصبها، ولا لو درى انه حقت فلان ولا لا، ولا قرب منها. فتروح لهذا الشخص النافذ صاحب السلطه وتقول يا فلان، فلان غصب ارضي ولا انا مستفيد منها شيء، ايش رايك ابيعها لك انت، واذا درى انها انتقلت ملكيتها لك راح يشيل اغراضه ويمشي، وانا اصير بعتها والحمد لله اخذت الثمن. فيوافق ذاك وتبيع له، يصح؟ نعم يصح، لأنه مقدور على التسليم ولا لا؟ راح يستلم الأرض ولا ما راح يستلم؟ راح يستلم، مقدور على استلامها، فيصح البيع. أما إذا بعتها لغيرهما مثل المحامي اللي يمكن يقدر يستلم ويمكن لا، وأموره ما هي واضحة، فلا يصح بيعه لعدم القدرة على التسليم. اتضحت مسألة بيع المغصوب يا شباب؟ اتضحت. واضح ولا ما هو واضح يا شباب؟ واضح، الحمد لله. طيب نأتي الآن إلى شرط وهو رقم 6 من شروط صحة البيع. قال المؤلف: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك البيع لا بد أن يكون بشيء معلوم، فمن شروط البيع العلم بالمبيع. لو جيت أنا في جيبي جوال وقلتك بعتك الجوال الذي في جيبي، لا أنت تدري عن شكله ولا عن لونه ولا عن وصفه. لا يصح البيع. طيب شرط، إذا ليش؟ لعدم العلم بالمبيع. طيب شرط العلم بالمبيع كيف يتحقق؟ قد يتحقق بالرؤية وقد يتحقق بالوصف، وطبعا يعني هذا في الغالب، وإلا أحيانا مثلا بالذوق، أحيانا بالشم، العطر مثلا بالشم. ممكن الأعمى يشتري العطر بدون ما يشوفه ولا يوصف له، يقول خلني أشم العطر، شم الريحة قال خلاص أعطني ربع تولة بكذا. يصح؟ نعم يصح، لأن المقصود العلم. إذن العلم بالمبيع إما برؤية، يشوف يقول شوف هذا الكتاب أو شوف هذا الجهاز أو شوف هذه السيارة، أو صفة فيوصف يقول والله هذا تمر سكري نوع كذا كذا كذا. وهذه الصفة إما أن يكون المبيع عينا معينة، أنا عندي مثلا سيارة محددة أو جوال محدد ما عندي غيره أصلا، أقول لك أبيع لك جوالي، تقول لي ايش مواصفاته؟ اقول لك تراه جديد، علم ما فتحته، ايفون اصدار كذا 64 جيجا مدري 128 جيجا، لونه ابيض، تمام، وهكذا. فهذه المواصفات هي مواصفات لعين محددة، بيع عين، بيع معين. وقد يكون الوصف لبيع شيء في الذمة، دين، مثل أنا عندي في المستودع 100 كيلو تمر، أقول لك بعتك 1 كيلو تمر أوصافه أنه سكري من القصيم، نوع جيد حق خرف هذه السنة، نوع الجلاكسي، وهكذا. فأنا ما بعتك صاع بعينه أو كيلو بعينه، خلاص، لأن عندي 100 كيلو بعطيك واحد منها، أي واحد من هالكيلوات بعطيك إياه ما يفرق، خلاص. إذن العلم بالمبيع يكون بالرؤية ويكون بالصفة. ذكر المؤلف رحمه الله حالات لا يحصل فيها شرط العلم، قال لك فمنها بيع ما لم يره. قال المؤلف: فإن اشترى ما لم يره، هذا واحد، هذا رقم إيش؟ واحد. والجواب لم يصح، هذا الجواب على المسائل كلها لم يصح. إذا ما لا يحصل في شرط العلم أن تبيع الشيء بدون ما تراه، أقول لك بعتك الجوال اللي في جيبي أنت ما شفته. رقم 2 قال لك أو رآه ها وجهله، يعني هو شافه بس ما استفاد من الشوف هذا الشيء. كيف مثلا برآه وجهله؟ أجيب لك كتاب أقول لك شوف الكتاب ما مغلف، أو يعني بنفس الغلاف حق الكتاب بس ممسوح الاسم، ما عليه اسم المؤلف ولا اسم الكتاب ولا أي شيء، أقول لك شوف هذا كتاب شايف؟ تقول لي شايف الكتاب، أقول لك أبيعك هذا الكتاب. هل الرؤية هنا تحقق بها العلم بالمبيع؟ لا، ما يتحقق العلم بالمبيع، لازم يشوف وش الكتاب، من المؤلف، فلا يصح البيع. الثالث: أو وصف له، أو وصف له إيش؟ بما لا يكفي سلما، لم يصح. فيبيع الشيء وقد وصف وصفا ناقصا، وصف وصفا ناقصا. أقول لك بعتك أبيع لك كرتون تمر طعمه لذيذ، يا أخي، أنت كونك توصفه بأنه طعم لذيذ هذا لا يكفي عند التجار، لازم تقول لي هو سكري ولا هو خلاص، والسكري بعد مستويات وأنواع، فلا لازم توصفه بالوصف الذي يكفي في السلم، بما لا يكفي سلما. يعني إيش بما لا يكفي سلما؟ سيأتي معنا في باب السلم ما هي الأشياء التي لا بد من ذكرها في بيع السلم، اللي هي هذه في كلام المؤلف. هذا العبارة هذه ما هي من باب البيع، هذه من باب السلم، بس قدمتها عشان يتضح المعنى. قال إذن الذي مطلوب في الوصف الكامل ذكر الجنس، مثلا تقول تمر، والنوع سكري، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرة، مثلا جلاكسي، لأنه عندهم الظاهرة السكري أنواع مفتل وجلاكسي وكذا، خلاص فأنت تقول جلاكسي، وحدثته وقدمه، والله خرف هذه السنة أو خرف السنة الماضية. طيب هذه هي المطلوبة في الوصف الكامل، الجنس مثلا تمر، ولا التمر ولا بر ولا عنب ولا كذا ولا كذا، خلاص هذا بالنسبة للمطلوب في الوصف. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى بعض الأمثلة التي لا يتحقق فيها شرط العلم بالمبيع، وذكر مجموعة من الأمثلة. ما هي هذه الأمثلة؟ قالك واحد الحمل في البطن، ما يصح تبيع الحمل في البطن، نقول أبيعك حمل هذه الناقة. طيب لا، هل رأيته؟ ما رأيته. هل وصف لك؟ كيف يوصف لك؟ إذن الحمل في البطن لا يصح. لكن ولا لبن في ضرع، كذلك تبيع اللبن في ضرعه، ما يصح، لا شفته ولا ذقته ولا تدري، واضح فلا يصح. لكن المؤلف قيد المسألة بقوله إيش؟ منفردين. معنى هذا الحمل في البطن واللبن في الضرع كلاهما ها يصح بيعه غير منفرد، لأنه قال منفردين. كيف غير منفرد؟ بأن تبيع الشاه الحامل، بأن تبيع الشاه الحامل، أو تبيع الشاه وفيها لبن في ضرعها. فهنا الحمل دخل، ما صار منفرد، صار تبعا. ليش؟ الحمل تبعا للشاه، واللبن تبعا للشاه، الشاه ولا الناقه كل واحد. إذن بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع ان كان منفردا لا يصح، وان كان تبعا لاصله يبيع مره مع بيعه واحده يصح ذلك. كذلك المسك في فأرته، قال المؤلف ولا مسك في فأرته. ايش هو المسك؟ المسك هو طيب من الأطياب. من وين يؤخذ؟ يؤخذ من الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. حلو، فيأتون للغزالة فيها جزء كذا في أسفلها، يربطون عليه حبل أو شيء، وهي لما تمشي وتروح وتجي يسقط هذا، هذا الجزء اللي قطعوه وطاح من الغزال في وسطه شيء من دم الغزال، هو هذا المسك. هذا الجلد اللي يكون في داخل المسك اسمه فأرة المسك، فأرة المسك. هل يصح أنك تبيع المسك داخل هذه الفأرة؟ قال لك لا، لا يصح بيع المسك في فأرته. ماشي، لأنه ما هو مرئي، ما أنت شايفه، وغلابد يكون المبيع معلوم. كذلك لا يصح بيع النوى في التمر. النوى له فائدة، نحن قلنا لابد في المبيع أن يكون إيش؟ فيه نفع. إذن النوى هنا النوى يستفاد منه، والله إما يعمل فيه سبح، ولا يطعمه لبعض الدواب، خلاص. فهل يصح أن يشتري النوى وهو ما زال داخل التمر؟ قال لك لا، ما يصح، لأنه غير مرئي. ولا يصح بيع الصوف على الظهر، ورد في هذا نهي، ويقول لك إنه ما يتضح اتضاحا كاملا إلا بعد قصه. والفجل قبل قلعه، خلاص الفجل ونحوه، يعني نحو مثل الجزر، بعض الأشياء الخضروات تكون هي أصلا في داخل الأرض، هل يصح تبيعها قبل قلعها ورؤيتها؟ قال لك لا، لأنها غير معلومة. كذلك قال ولا يصح بيع الملامسة. الملامسة، ملامسة، يقول لك ادخل السوق هذا، أي بضاعة لمستها بس حطيت يدك عليها خلاص تنباع عليك غصب عنك، ما في رجوع. طيب أنا ما رأيتها، ما فتحتها، ما شفتها مضبوط، قال لك لا هذا مبيع. نقول لا، ما يصح بيع الملامسة لأنه يؤدي إلى بيع المجهول، ولا بيع المنابذة. يقول أي بضاعة، أي ثوب، أي سلعة نبذتها إلي خلاص هي عليك بكذا. أي بضاعة ادخل المحل، أي بضاعة بـ10 ريال وأنا ملزم خلاص، مجرد تنبذها إلي أني أبيعها خلاص. فهذا مجهول، ما ندري وش هو اللي انباع بـ10 ريال، اللي انباع هو قال بدفع 10 ريال وخذ أي بضاعة نبذتها، فهو مجهول. أما لو أنه قال ادخل المحل ترى كل البضائع اللي في هذا المحل بـ10، لأن محلات أبو 10 ريال، بـ5 ريال، أبو ريالين، يقول أي بضاعة في هالمحل سعرها ريالين، بس إنك تأخذ البضاعة وتشتريها بعقد بعد ما تأخذها وتختار وتروح وتحاسب، هو يبيعها عن تراضي، هذا ما في إشكال. بس هو مخبرك مسبقا، يقول لك ترى كل البضائع اللي عندي بريالين، ما في مشكلة. لكن إنه يدخل ويلتزم يقول أي بضاعة نبذتها إلي بريالين، هذا لا يصح. كذلك مما لا يتحقق في شرط العلم بيع سلعة غير معينة. يقول بعتك، شوف عندي هل شايف هل القطيع من الأغنام، أو هالأغنام اللي في الحظيرة، أو الأغنام اللي في الحوش، بعتك واحد منها بدون ما نحدد، خلاص واحد منها بـ100، يلا وقع العقد، هيا ادخل اختار واحد. لا ما يصح، قال ولا عبد من عبيدي ونحن، لأن لابد يعين حتى يكون معلوم. نحن ما ندري الآن العقد وقع على أي شهر، لكن هو ممكن يقول لك والله ترى الأغنام اللي عندي كل واحدة منها بـ100 ريال، اختار اللي تبغاه، فتختار وتشتريها. وله ان يرفض بعد ما تختار، يقول لك لا والله هذه بخليها ب 120، هذه بنقص لك براحته، لانه ما حصل العقد. انما الممنوع ان يحصل العقد على شيء غير معين، كشات من القطيع او عبد من العبيد ونحوه، مثل الشاة من القطيع. قال ولا استثناؤه الا ايش؟ معينا. اذا جيت تستثني سلعه غير معينه فالعقد باطل. ليش؟ لانك لما تستثني شيء غير معين من مجموعة السلع، في الأخير الناتج راح يكون معين ولا غير معين؟ يعني قلت لك أبيعك هذه الأغنام إلا واحدة، طيب إلا واحدة، أي واحدة منها راح تطلعها؟ معناها أني راح أبيع أشتري مجموعة غير معلومة، في ناقص منها واحد ما هو معلوم، واضح؟ استثناء السلعة غير معينة يؤدي إلى فساد العقد أيضا لعدم العلم. واضح يا شباب ولا ما هو واضح؟ نمشي. طيب نمشي، بسم الله. المسألة اللي بعدها قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه وصحه وعكسه في الشحم والحب. إذا تبغى تستثني جزء من الحيوان، أنت عندك شاة تبي تبيعها وتستثني لك منها أجزاء عشان تتغدى عليها ولا تتعشى ولا تعزم الضيوف، هل يجوز تقول والله أبيعك هذه الشاة وأستثني منها رجلها؟ أستثني يعني رجلها ما راح أبيعها، أنت بيع كلها إلا رجلها، كلها إلا رأسها. قال لك نعم، استثناء الرأس أو الجلد أو الأطراف ما في مشكلة. الرأس مرئي، الجلد يعني شبه مرئي، الأطراف كذلك. لو قلت بعتك إلا رأسها صح، بعتك إلا جلدها صح، بعتك إلا رجلها صح، لكن بعتك إلا شحمها ما يصح، بعتك هي إلا حملها ما يصح، بعتك هي إلا حملها ما يصح. لماذا؟ لأن هذه أجزاء داخلية مجهولة غير مرئية وغير مشاهدة، واضح؟ وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه صح، أو جلده صح، أطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل فلا يصح استثناؤه، واضح يا مشايخ؟ طيب إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء، اتضحت ولا لا؟ تبي تبيع لك غنمة وتستثني رجل، ممكن؟ ممكن. تبيع لك غنم وتستثني بطن اللحم، ما يمكن خلاص. طيب هنا نأتي إلى متى يجوز بيع المجهول. نحن قلنا أنه العلم بالمبيع شرط، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. هل كل شيء يشترط انه يكون معلوم برؤيه وصفه ولا في استثناءات؟ قال لك فيه استثناءات. ما هي هذه الاستثناءات؟ مر معانا واحد منها قبل لما قلنا ابيع ايش؟ ها مر معانا واحد منها قبل لما قلنا لا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، معناها لو كان تابعين للشاة في البيع، ما هي مجهولة الآن لما تبيع للشاة وفي بطنها حمل، الحمل مجهول بس يصح البيع لأنه تبع، في قاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيصح البيع. كذلك إذن المسألة الأولى يصح بيع المجهول إذا كان تبعا، يعني مثل الحمل تابع للشاة، اللبن تابع للشاة، ما في مشكلة خلاص. أيضا أنت الآن مثلا لما تشتري في الجوال يقول لك هذا آيفون نوع كذا كذا كذا، بس ما يوصف لك يقول لك نوع مثلا البلاستيك اللي راح اللي يلصق على الشاشة، هذا تبع ما في مشكلة لو ما كنت عارف نوعيته وكذا لأنه تبع. المسألة الثانية مما يجوز فيها بيع المجهول ما يحتاج فيه إلى ذلك. تخيل لو أننا قلنا ما يجوز تبيع الرومان حتى تفتحه وأشوفه، مش حرام تبيع الرومان لين يتفتح؟ وين الرومان يجي مستورد من بلدان، لو فتح ما يعيش يخرب على طول، بينما حنت هو مقفل ما شاء الله يعيش، نقدر نستورد ونصدر. فلذلك الرمان، البطيخ، الشمام خلاص ونحو ذلك، جوز الهند، أشياء كثيرة المأكول منها في داخلها، فنحن نبيعها من غير أن نرى المقصود اللي هو الداخل، ولكن الحاجة تدعو إلى ذلك، فما يحتاج فيه لذلك واللي هو قال المؤلف، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه مثل إيش؟ كرمان وبطيخ فلا بأس. قال لك كذلك الباقي لا ونحو في قشره، ما نقدر نقول ما تبيعه إلا بعد ما تقشره، ما تبيع المكسرات إلا مقشرة خلاص. هذه الأشياء يحتاج فيها إلى بيعها مع عدم فتحها، طبعا إذا فتحها وجد فيها عيب يعني وجدها خربانة يقدر يردها بخيار العيب، لكن ما نقول أنه البيع باطل في الأول، نقول يثبت له خيار بيع صحيح، لو أبطلنا البيع مشكلة، أدى هذا إلى ضرر على الناس عموما. قال لك كذلك الحب المشتد في سنبله، تبيع الحب داخل السنابل تبعه، هذا صحيح لحاجتي إلى ذلك. كذلك من الأشياء التي تغتفر فيها الجهالة، الجهالة اليسيرة، إذا كان الشيء مجهولا بس الجهالة بسيطة ما تضر ما تؤدي إلى فرق كبير في السعر، جهالة يسيرة فهذه أيضا تغتفر، مثل ها مثل أن تقول والله أبيعك هذا جهاز آيفون كذا كذا ولا تحدد مثلا المصنع الذي صنعت فيه أو تاريخ التصنيع، الآن مثلا هذا الجهاز تصنع في يوم 1 يناير وذا الجهاز تصنع في يوم 1 فبراير وذا، طب هذه الأشياء لا تؤثر في السعر، جهالة يسيرة، فكل هذه الجهالات اليسيرة لا تؤثر في السعر ولا تضر بالبيع. نعم هذا بالنسبة لدرسنا في هذا اليوم، هذا بالنسبة لدرسنا في هذا اليوم، سأضع لكم سؤالا.